المحتملة في حسابات الأعداء. وقال اللواء السلمي إن مصالح العدو ستكون في مرمى قوات إيران المسلحة أينما كانت في حال تعرضت الجمهورية الإسلامية لأي اعتداء عسكري. افتتح يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران المعرض الدولي 29 للنفط والغاز بحضور الرئيس مسعود بزشكان ووزير النفط محسن باك النجاد وشخصيات سياسية عربية وأجنبية وأكثر من 2000 شركة محلية ودولية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
صناعة النفط والغاز تعد القلب النابض لاقتصاد إيران، ويشكل الاستثمار في الذهب الأسود ومشتقاته منصة حيوية في مسار تنمية البلاد. وفي هذا السياق احتضنت العاصمة طهران فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
نسعى في هذا الملتقى الدولي إلى الاستفادة من جميع الإمكانات والخبرات وتعزيز التبادل التجاري وترسيخ مكانة إيران كركيزة أساسية على الصعيد العالمي في قطاع النفط والغاز.
أكثر من 2000 شركة محلية وأجنبية من بينها كبرى الشركات العالمية اجتمعت هنا لعرض أحدث الإنجازات والابتكارات في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
احنا شركة ألمانية ومن المقر الرئيسي مجموعة في قطر، واحنا تخصصنا في ووتر تريتمنت، انواع تحليه المياه.
انا شخصيا بتمنى دائما يكون في الاستاف تبعي مهندسين من ايران، يعني هم ويل ادوكيتد وفيري ديديكيتد، بيشتغلوا كويس جدا وفيري سيريس، وخصوصا في قطاع الاويل اند جاس وفي القطاع الصناعي.
كما تحضر الشركة المعرفية الإيرانية بقوة في هذا الحدث لتضع بصمتها في السوق العالمية.
يتيح لنا المعرض فرصة التواصل مع العملاء المحليين، وقد نجحنا عبر هذه المعارض في اجتذاب عدة عملاء أجانب من روسيا، العراق، أفغانستان ودول الخليج الفارسي.
وفي إطار مواكبة أحدث التقنيات، شهد قطاع النفط والغاز الإيراني تطبيق الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المشاريع الرائدة في هذا المجال.
من أجل تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد، قررنا البدء بتنفيذ مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناته في تطوير منشآتنا.
ويهدف المعرض إلى إبراز القدرات الصناعية والتكنولوجية الإيرانية في مجال الطاقة وتوفير منصة لتبادل المعرفة وجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار وتوسيع فرص التصدير.
نفى وزير الخارجية الإيراني أباس عراقشي بشكل قاطع ما قالته قناة فوكس نيوز الأمريكية وزمرة خلق الإرهابية بشأن العثور على منشأة نووية جديدة في إيران. وقال عراقشي إنه ومع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يتم نشر المزيد من صور الأقمار الاصطناعية لإثارة المخاوف بشأن إيران. ولفت عراقشي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل المحادثات ولم يعد لديه أي مصداقية، وهو يواصل الآن مساعيه لفرض إملاءاته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عملائه. قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمر أن الأخيرة قرر قطع الاتصال مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأوضحت الإذاعة أن المقربين من ترامب أبلغوا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به. ونقلت الإذاعة أن مسؤول صهيوني قوله إن حديث ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا، فيما نقلت الصحيفة إسرائيل اليوم أن مقربين من ترامب تأكيدهم أن العلاقة بينه ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية فشل أمريكا في التأثير على عمليات الإسناد اليمنية عاملا دفعها إلى وقف عدوانها على البلاد. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على ثبات موقف صنعاء من عمليات الإسناد عبر قصف الأراضي المحتلة أو حظر سفن الاحتلال، مشيرا إلى جاهزية القوات اليمنية للتصدي لأي عدوان أمريكي جديد. ولفت الحوثي إلى تنفيذ عمليات في وحيفا وعسقلان وإيلات هذا الأسبوع، واصفا استهداف مطار بن غوريون بالعملية الناجحة والمهمة. كما أشاد بالمقاومين في غزة مبينا أن مستوى صمودهم يستحق أن تلتف حوله الأمة. أقرت وسائل إعلام أمريكية بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين من جنود الاحتلال جراء تفجير وانهيار مبنى كانوا في داخله برفح جنوب قطاع غزة. وكانت مواقع عبرية ذكرت في وقت سابق أن جنديا قتل وآخرين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انفجار مبنى في رفح. وبحسب تلك المواقع فإن الأنباء تشير إلى انفجار عبوة ناسفة بوحدة تابعة للواء جولاني مما أدى لانهيار المبنى. وإن شهود عيان تحدثوا عن وقوع قتلى وإصابة كثيرة جراء التفجير إلى جانب وجود عالقين تحت الأنقاض. حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الفظائع المتصاعدة في غزة تدعى المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. وقالوا أن الكيان الإسرائيلي يواصل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة ومن دون أي شكل من أشكال المحاسبة. وشدد الخبراء في بيان على أن العالم يواجه خيارا واضحا، إما التحرك لوقف المجازر أو مشاهدة الشعب الفلسطيني يباد أمام أنظار العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون لها عواقب كارثية على الإنسانية المشتركة. إلى العناوين. إيران تكشف قاعدة جديدة لبحرية حرس الثورة، واللواء السلامي يؤكد استهداف مصالح العدو أينما كانت. مسؤول صهيوني كبير يقول إن ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو بسبب تلاعب الأخير به. مقتل جنديين على الأقل للاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن قلب إذاعتنا نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بمولد الثامن من أئمة الهدى علي بن موسى الرضا عليه السلام، جعله الله يوما مباركا عليكم محفوفا بالنور والبركات. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، الفترة الصباحية، فرافقونا. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة والتبيان. مباهج الفرح في ولادة الإمام الرضا عليه السلام في الساعة 9:36. درر البلاغة في الساعة 9:45. في تمام الساعة 10 استمعوا إلى نشرة خبرية جديدة. في الساعة 10:12 تستمعون إلى برنامج خاص ومباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام على مدى حوالي 100 دقيقة. في تمام الساعة 11 موجز لأهم الأنباء. نترككم للاستماع إلى تلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:55. أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:01. منار العقول في النهج العلوي، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:12 وعلى مدى 10 دقائق. ولاية العهد في مجهر التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى ربع ساعة في الساعة 12:25. أيها الأحبة، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. أتمنى لكم يوما سعيدا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، استطاع الأستاذ مصطفى إسماعيل أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، وقد حصل على وسام الاستحقاق وعلى وسام الأرز من لبنان عام 1958 ووسام الفنون عام 1965 ووسام الامتياز عام 1985 ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أعلى وسام من ماليزيا ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من دول عربية وإسلامية للقراءة فيها، فلبى تلك الدعوات وسافر إلى العديد من تلك الدول وقرأ فيها. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم من الآية 8 حتى نهاية سورة الغاشية، وتتبعها قصار السور، وهي الضحى والانشراح والتين والعلق، من الآية الأولى إلى الآية 14، وذلك بصوت الأستاذ المرحوم مصطفى إسماعيل، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون زيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم رب ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى ألرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري ألم يعلم بأن إن الله يري صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مباهج الفرح في ولادة الإمام الرضا عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزف أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الكرام، من أبرز صفات وخصائص الإمامة في الإسلام هي صفة العلم والمعرفة، العلم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله، ومعرفة عقيدة التوحيد
وما يرتبط بها وما يتفرع عنها وما يبتنى عليها من مفاهيم ومعتقدات ومعارف، والعلم بأحكام الإسلام وقوانينه ومبادئه وشرائعه، العلم بكتاب الله وسنة نبيه، والعلم بأوضاع الحياة وشؤون السياسة والقيادة وتنظيم حياة الناس. مسؤولية الإمام عليه السلام في الإسلام مسؤولية كبرى يتوقف عليها حفظ الإسلام وحماية شريعته وعقيدته ومبادئه من التحريف والتزييف والدفاع عنها، لتقف بوجه المبادئ والعقائد الضالة المنحرفة. فالإمام عليه السلام مسؤول عن تربية الأمة وقيادتها في طريق الهدى والرشاد، ومسؤول عن تشخيص وبيان القوانين والنظم والمفاهيم الإسلامية وتطبيقها. فما لم يكن الإمام عالما بالشريعة، محيطا بأوضاع المجتمع، خبيرا بشؤون السياسة والإمامة، فليس بوسعه أن يرعى ويربي الأمة على نهج الإسلام وأن يقودها في طريق الهدى والرشاد وتطبيق أحكام الشريعة وإقامة المجتمع والدولة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، قد شهد العلماء والفقهاء والحكماء بسعة علم الإمام الرضا عليه السلام وإحاطته بمحتوى كتاب الله وأسراره ومعارفه وشمول معرفته للكليات الشريعة وجزئياتها، كما شهد علماء عصره من فقهاء وحكماء ومتصوفة ومتكلمين إسلاميين ومن زنادقة وغلاة وملاحدة بغزارة علمه وقوة حجته وتفوق بيانه على خصوم الإسلام في مجالس المناظرة والإفتاء وحلبات الحوار والمحاججة. وإلى جانب ذلك، اهتم الإمام الرضا عليه السلام بمختلف العلوم وفرع المعرفة، ومن بينها الطب، طب النفوس والأبدان، وكتب بخط يده المباركة رسالة شهيرة في الطب وجهها إلى الخليفة المأمون العباسي، فأمر المأمون أن تكتب بماء الذهب وتودع في دار الحكمة في بغداد، بعد أن عرضها على أكابر العلماء والفضلاء وكلهم أعلى قدرها وبين فضلها وأبان جوهرها وأشار إلى علو شأنها. وقد كتب الإمام الرضا عليه السلام رسالته في الطب بلغة عذبة حلوة تحس وأنت أمامها أنك تسمع صدى العلم الرفيع. مستمعينا الأفاضل، الإمام الرضا عليه السلام ذلك الإمام العظيم الذي ساوى بين العبيد والأحرار ودعا إلى مكارم الأخلاق ودعا إلى كل عمل فيه خير الإنسانية كلها وفيه خير للبشرية أينما وجدت، وواحد من الأمناء على التنزيل والتأويل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وميراث النبوة والمؤهلين للكشف عن مضامين الكتاب وترجمة محتواه من أحكام وقوانين وقيم ومعارف ومفاهيم. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الشريف حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وجاء في كتب التاريخ مستمعين الكرام في أثناء ولاية العهد التي أسندت للإمام الرضا عليه السلام وعرف الإمام حقيقتها وبطلانها، خرج الإمام الرضا عليه السلام لأداء صلاة العيد، فخرج أهل مرو كلهم شبابهم وأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم في الطرقات والسطوح ينظرون إلى الإمام عليه السلام في هيبته وجلاله وجماله. ولما طلع عليهم وقال: الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، ورفع صوته ورفع القواد أصواتهم، فضجت مدينة مرو بالبكاء. وكان أبو الحسن الرضا عليه السلام يمشي ويقف في كل 10 خطوات وقفة يكبر الله 4 مرات. يذكر الرواة أنه يتخيل إلينا أن السماء والأرض والحيطان تجاوبه، حتى سقط القادة عن خيولهم وضجت مرو ضجة واحدة، ولم يتمالك الناس أنفسهم من البكاء والضجة حبا لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهيبته، وخشوعا لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى مستمعينا الأفاضل، نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة العطرة، مناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. جعلنا الله وإياكم من السائرين على درب هذا الإمام الهمام. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء بإذنه تعالى. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 237: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. إلى هذه الأمور الثلاثة وإلى هذه المراتب الثلاثة في العبادة يشير أمير المؤمنين في هذه الحكمة، إلى تصنيفات الناس في عبادتهم لربهم. العبادة هي تلك الحالة التي يتوجه فيها الإنسان باطنيا نحو الحقيقة المطلقة والقوة المبدعة التي أوجدت وأبدعت، بحيث يرى نفسه في قبضة قدرتها وملكوتها، ويشعر بأنه محتاج إليها في كل زمان ومكان. فهي في الواقع سير الإنسان من الخلق إلى الخالق، ليجسد من خلالها أعظم لون من ألوان العلاقة المظهرة للخضوع والشكر للباري تعالى. هذا اللون من الارتباط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيمه إلا مع ربه وخالقه، أكد عليه القرآن الكريم في كثير من آياته، حيث اعتبر أن العبادة والخضوع لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى، ونهى عن عبادة غيره، ولا يوجد ذنب أعظم من الشرك بالله. قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي مكان آخر: إن الشرك لظلم عظيم. كلنا يعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، ولا تنفع طاعة المطيعين وعبادتهم، ولا تضره معصية العصاة وتمردهم، وإنما فرض عبادته على الناس لينتفعوا بخصائصها وآثارها الموجبة لتكاملهم وسعادتهم. وهذه الحقيقة الهامة عبر عنها الإمام عليه السلام في وصفه للمتقين بقوله: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فمقياس العبادة وميزانها ليس فقط بأداء المناسك وترديد بعض الأذكار، بل هي في انعكاس هذه الأعمال على سلوك الإنسان ليجلو قلبه ويصفو ويطهر. فالصلاة مثلا، التي هي أحد أبرز مظاهر العبادة والعلاقة بالله تعالى، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تحمل الإنسان على صدق الحديث وأداء الأمانة، تفقد قدسيتها وثوابها، بل إنها تتحول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا اعتبر الإسلام كل عمل يقوم به الإنسان بدافع من أمر الله عبادة، ومن ذلك أصبح طلب العلم عبادة، الكسب الحلال عبادة، خدمة الناس عبادة. ومع ذلك فقد شرع تعاليم خاصة للعبادة بالمعنى الأخص، كالصلاة والصوم والحج.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غايته.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن لكل عبادة روحا ومضمونا وكذلك صورة ظاهرية، وهذا ما يجعل لها أقساما ومراتب. فالعبادة هي علاقة العبد بربه، والناس لا يستوون في فهم هذه العلاقة، فمنهم من يأتي بها بروحها ومضمونها، ومنهم من يكتفي بظاهرها وصورتها. لذلك قسم الإمام عليه السلام الناس من حيث عبادتهم إلى ثلاثة أنواع: عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله رغبة وطمعا في جنته ونعيمها، فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وكأنهم في صفقة تجارية مع الله، لكن هذه أيضا عبادة. وعبادة العبيد، وهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره وعذابه، فهم يطيعون الله خوفا من العقاب لا حبا فيه أو تقديرا له. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الأحرار، وهم الذين يعبدون الله شكرا على نعمه التي لا تحصى وحبا له لذاته وصفاته العليا، فهم يرون أن العبادة هي تعبير عن تقديرهم وامتنانهم لله على كرمه وجوده. وفي نص آخر بنفس المضمون يقول عليه السلام: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي كلام له عليه السلام يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يصف الإمام حزب الله الذين تفانوا في الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام سلام الله عليه يدعونا في هذه العبارات وفي هذه الحكمة وفي كافة الحكم إلى الارتقاء بعبادتنا لتكون عبادة أحرار، أي عبادة مبنية على الحب والشكر لله لا على الخوف والطمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أهل السلام
يا زاير إمامي، إليك خيط سلامي، يا زاير إمامي، إليك خيط سلامي.
ذهبها وروحي ما قدر عنها عجبها ذكرني بقبة وشواقي لبها ذكرني بقبة وشواقي لبها اطلب اتمنى من طاهر الماء المطايا بالعجل يا حادي العيس صف القلب جنحانه طار بأحاسيس قاصد جنانك يا علي بتسبيح وتقديس صحنك إمامي ولا قطع من الفرادي يا حبل الله الذي بالدنيا ممدود اسمك من اسمك وبنورك رسمه اسمك من اسمك وبنورك رسمه جنة الكاظم هذا الرضا عالي نورك يا مولاي الرضا من أزكى عترا جاذب كياني الولي محيرني أمرا يتخالج بعقل ويغوص بكل فكرة كل ما أشم ريح العطر يتجلى زهرا
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. إيران تكشف قاعدة جديدة لبحرية حرس الثورة واللواء السلام يؤكد استهداف مصالح العدو أينما كانت. مسؤول صهيوني كبير يقول إن ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو بسبب تلاعب الأخير به. مقتل جنديين على الأقل للاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح. تفاصيل النشرة. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان يطال أراضيها، مؤكدا أن قواتها المسلحة ستستهدف أي نقطة في أي دولة يشن منها هجوم ضد إيران. وجاءت تصريحات سلامي خلال زيارة تفقدية لإحدى قواعد بحرية حرس الثورة تحت الأرض والتي تضم مئات المسيرات المتطورة، حيث أوضح أن بلاده تعرض جزءا من قدراتها